وفقكم الله بكم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا والخاتم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. الكلام أيها الأخوة لا زالت في مباحث الفصل الخامس والأخير من المقصد الثاني. احنا وصلنا إلى المسألة الخامسة عشر متيمن. في المسألة الخامسة عشر المصنف يشير إلى هذا المطلب الواضح. احنا نعلم بأن الإنسان على القول الصحيح، وإن كانت هناك أقوال أخرى، القول الصحيح بأن الإنسان عندما يولد لا يعلم شيئا، وهذا دلت عليه نصوص كثيرة، مو الآية الشريفة والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فإحنا وهذه الآية صريحة وواضح في أن الإنسان عندما يولد وهو لا يعلم شيئا، ثم بمرور الأيام والسنين يبدأ بالتعلم، حتى يلاحظون الأخوة هم معلومات الإنسان معلومات تدريجية، يحصل العلم شيئا فشيئا، ليس كذلك؟ يعني يبدأ بتعلم وهو لا زال طفلا رضيعا، تعلم بعض الأمور الجزئية، ثم شيئا فشيئا كلما كبر ازدادت معلوماته وتوسعت مداركه وهكذا. طبعا قلت في قبال هذا القول هناك أقوال أخرى، البعض يرى بأن الإنسان لا يعلم بكل شيء قبل أن يولد، عندما ولد نسي تلك المعلومات، عندما جاء إلى الدنيا هذه نسي تلك المعلومات، وبالتعلم يستذكر تلك المعلومات. فالتعلم ليس دوره تأسيس المعلومات، إيجاد المعلومات بعد أن لم تكن موجودة، بل دوره ماذا بحسب رأي هؤلاء؟ دوره الاستذكاري فقط. إذن احنا قلنا الإنسان يولد وهو شكار لا يعلم شيء، حتى يتعلم لا بد من وجود ركيزتين. الركيزة الأولى أن يكون لديه استعداد للتعلم، والركيزة الثانية هو أن يكون هناك معلم وأن يكون هناك فاعل ماذا يفيض على ذلك الشخص المولود، يفيض عليه تلك المعلومات. إذن هناك ركيزتان ينبغي أن تتوفر كي يمتلك وكي يحصل الإنسان المعلومة، وينبغي أن تجتمع هاتان الركيزتان معا. يعني إذا كان هناك استعداد للتعلم من دون أن يكون هناك مفيض للعلم، يحصل الإنسان على العلم أو لا يحصل؟ ها؟ أو كان هناك معلم لكن لم يكن هناك استعداد، يحصل على العلم أو لا يحصل؟ لهذا كثير من الجمادات أو كل الجمادات العزماوات لا تملك العلم، لما؟ لأنها ليس لها استعداد للتعلم، فلأنها لا تملك استعدادا ماذا لم تتعلم. فهاتان الركيدتان الاستعداد، مرة يعبر عنه العلامة بالقبول، الاستعداد زائدا وجود الفاعل المعلم، هاتان الركيدتان كفيلتان بتعلم الإنسان. العلامة يركز ها هنا على الركيدة الأولى اللي هي مسألة الاستعداد. كيف احنا نعلم بأن المعلومات على قسمين، معلومات ضرورية بديهية ومعلومات نظرية كسبية، والمعلومات النظرية الكسبية تارة تكون تصورات وأخرى تكون ماذا؟ تصديقا. فكيف يحصل الاستعداد لدينا؟ ما هو العامل المساعد لتلقي البديهيات ثم لتلقي المعلومات النظرية بشقيها التصور والتصديق؟ يقول العلامة: أما البديهيات فالاستعداد لتلقيها يكون عن طريق الحواس. من البديهيات الآن مثلا كون الشمس طالعة، أو مثلا كون الكل أعظم من الجزء، وهكذا وهكذا. هذه البديهيات إنما تكون مستعدا لتلقيها وتقبلها عن طريق الحواس، فالاستعداد للبديهيات يحصل عن طريق الحواس. هذا بالنسبة للبديهيات. وأما النظريات فالاستعداد لتلقيها يكون بواسطة البديهيات. إذن البديهيات من جهة الاستعداد لها حصل عن طريق الحواس، ومن جهة أخرى هي وفرت الاستعداد لتلقي المعلومات النظرية. فإن المعلومات النظرية التصورية الاستعداد لها يكون عن طريق الحدود والرسوم، والعلوم النظرية التصديقية الاستعداد لها يكون عن طريق مقدمات القياس. ولا بد أن ترجع الحدود والرسوم، ولا بد أن ترجع المقدمات مقدمات القياس إلى ماذا؟ إلى أمور بديهية. هذه الأمور البديهية هي التي جعلتك مستعدا، ها جواب أليم، لتلقي العلوم النظرية بشقيها التصوري والتصديقي. إذن ما عندي شيء، مطلب واضح السؤال. إذن لابد لتحصيل العلم من استعداد زائد أن يكون هناك فاعل معلم. الاستعداد لتلقي البديهيات يكون بواسطة الحواس. طبعا ومن أقول حواس أرجو أن يلتفت، مرادي من الحواس الحواس الأعم من الحواس الظاهرية والباطنية. إذا يذكرون الأخوة إحنا عندما تحدثنا في مطالب سابقة وتحديدا في الكيف، مو قلنا في الكيف، قلنا لو كيف نفساني لو كيف محسوس، هناك قلنا أن الحواس تارة تكون حواسا ظاهرة وأخرى تكون حواسا باطنة. حتى عندما قسمنا القضايا الضرورية إلى الأقسام الستة، في بعض تلك القضايا كنا نعول على الحس، لكن ليس الحس ها جواب ليس الحس الظاهر وإنما الحس الباطن. فعندما نقول أن الحواس توفر لك الاستعداد لتلقي البديهيات، لا نقصد بذلك الحواس الخمسة الظاهرة، بل ما يعم الحواس الظاهرة وال، هذا واضح إن شاء الله. ثم ننسى البديهيات التي حصلت عليها بواسطة الحواس، هذه ستوفر لك الاستعداد، ستجعلك مستعدا لتلقي المعلومات النظرية، سواء كانت تلك المعلومات التصورات أو تصديقات. التصورات تحصل عليها عن طريق الرسوم والحدود، ولا بد من رجوع تلك الرسوم والحدود إلى ماذا؟ إلى أمور بديهية. وكذلك المعلومات النظرية التصديقية تحصل عليها عن طريق مقدمات القياس، ولا بد من رجوع مقدمات القياس إلى مسائل بديهية. هذا بالنسبة للركيزة الأولى اللي هي الاستعداد. الركيزة الثانية اللي هي وجود المفيد، وجود الفاعل، وجود المعلم. من هو المعلم للبديهيات؟ من هو المفيد لهذه الأمور البديهية؟ ومن هو المفيد للأمور النظرية؟ المسألة خلافية. ذهب الكثير إلى أن المعلم هو الله عز وجل، ومو بالآيات وبالروايات، وعلم آدم الأسماء كلها، ليس كذلك؟ بينما البعض يرى أن المعلم لا سيما في الأمور النظرية المعلم هو النفس، فهناك خلاف في حقيقة المفيض والفاعل للعلم. ما هو؟ هل هو الله عز وجل أم النفس؟ من خلال كلام العلامة كما سيتضح في تطبيق العبارة، يتضح أنه يختار القول الأول من أن الفاعل والمفيض هو الله عز وجل، ويرد على القول الثاني القائل بأن الفاعل والمفيض والمعلم سيدنا هو النفس. يقول النفس قابلة، هي تقبل، أليس كذلك؟ هي تقبل العلم، فكيف تكون فاعلة للعلم؟ سيكون الشيء الواحد قابلا وفاعلا، وهذا أن يكون قابلا لشيء وفاعلا لنفسي ذلك الشيء، هذا ماذا؟ مستحيل، ليس كذلك؟ نعم، يمكن أن تكون قابلا لشيء ها وفاعلا لشيء آخر، فهذا مقبول. أما أن تكون قابلا وفاعلا باعتبار شيء واحد فهذا لا يمكن قبوله، لا يمكن قبوله. هذا واحد، هذا الرد الأول. والرد الثاني أقول ولو كانت النفس القابلة للعلم هي الفاعلة له لما انفك العلم عنها، ونحن نجد أن ماذا؟ أن العلم ينفك عن النفس، فلو كانت هي الفاعلة له لما فقدته، لأن فاقد الشيء لا يعطي، وحيث أنها تفقده إذن هي ليست الفاعلة، أعتقد واضح، ليس كذلك؟ بعد ثم نقول يا هذا الاستعداد هل هو بدرجة واحدة يا كرار؟ احنا قلنا العلم يتقوم بركيزتين الاستعداد والمفير. السؤال الاستعداد هذا الذي نملكه جميعا نحن، هل هو بدرجة واحدة بحيث إذا قست الاستعداد الموجود لدى سيد كامل هو نفسه الاستعداد الموجود لدى جناب السيد أو لدى كل واحد منا، أم لا؟ أن هذا الاستعداد يتفاوت شدة وضعفا. العلامة يجيب يقول لا، واضح المسألة، أعتقد واضح، ليس كذلك؟ هذا الاستعداد يتفاوت شدة وضعفا بحسب، يقول مثلا بحسب كثرة استعمالك للحواس الظاهرة والباطنة، بحسب مرور الزمن، بحسب سلامة الحواس الظاهرة والباطنة. ولهذا صار تلقينا للعلوم كما أسلفت قبل قليل تلقيا تدريجيا وليس تلقيا دفعيا. واضح إن شاء الله؟ أعتقد واضح إن شاء الله. الأطفال جيدا قبل الله يا رب.
المسألة الخامسة عشر
بس
في توقف العلم على الاستعداد.
شوفوا احنا والعبارة هذا احنا والعنوان هذا توقف العلم على الاستعداد فهي إشارة بحسب العنوان أقول إلى خصوص الركيزة الأولى، لكن راح نطلع على ركيزتين بل شيء.
قال ولا بد فيه من الاستعداد.
أريد ها في فيه ولا بد فيه في العلم بل من الاستعداد بل.
أما الضروري فبالحواس.
ها أما الاستعداد للضروريات فيكون بالحواس بل.
وأما الكسبي فبالأول.
ها وأما الاستعداد للكسبيات فيكون أريد بالأول جناب الشيخ الأول ما هو؟ بالبديهيات والضروري بل.
أقول قد بينا
شوفوا حتى عبارة الخواجة لم تشر إلا إلى سيدنا الركيزة الأولى اللي هي مسألة الاستعداد بل.
قد بينا أن العلم إما ضروري وإما كسبي
بل.
وكلاهما حصل بعد عدمه
وكلاهما هاي شوفوا مهم وكلاهما الضروري والكسبي لم يكن ثم كانوا قلت لكم آيات كثيرة علم الإنسان ما لم يعلم بعد قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا بل
إن الفطرة البشرية خلقت أولا عارية من
العلوم بل
ثم يحصل لها العلم بقسميه
الضروري والنظري بل
فلا بد من استعداد سابق مغاير للنفس وفاعل للعلم
ها. هاي إشارة شيخ كاظم بعد إلى الركيزتين الاستعداد والفاعل بس
فالضروري فاعله هو الله تعالى
بس
إذا القابل لا يخرج المقبول من الركيزة
إذا القابل ها هاي شنو هذا دفع دخل مقدر قد تقول حتى إذا القابل يكون جواب قد تقول لما تقولون أن الفاعل هو الله هب أليس لنا أن نقول بأن الفاعل هو النفس الجواب النفس قابل والقابل هو قابل فكيف يخرج المقبول المقبول يعني العلم من حيز القوة إلى حيز الفعل بل
لا يخرج المقبول من القوة
مقبول العلم بل
بذاتي
بل بنفسي النفس بنفسها لا تقوى على ذلك بل لابد من وجودي مفيد خارج عنها
وإلا لم ينفك
هاي وإلا أيد وإلا لو قلنا أن النفس هي المفيدة وهي القابلة لما انفك العلم عنها بل
وللقبول درجات
بل
مختلفة في القرب
وللقبول وللاستعداد درجات بل
مختلفة في القرب والبعد
شنو في القرب يعني تارة يكون استعدادا شديدا وأخرى يكون الاستعداد ضعيفا بل
وإنما تستعد النفس للقبول على التدريج فتنتقل من أقصى مراتب البعد إلى أدناها
هاي من أقصى شيلولي من أقصى وخلولي من أبعد إلى أدناها إلى آخر يعني تتدرج في المعارض من الدرجة البعيدة الضعيفة إلى الدرجة القريبة العالية بل
إلى أدناها قليلا قليلا
قليلا شيئا فشيئا بالتدريج بل
لأجل المعدات
بل
التي هي الإحساس بالحواس
بل
على اختلافها
تلك الحواس بل
والتمرن عليها
بعد احنا قلنا هذا واضح
وتكرارها مرة بعد
بل
أخرى
بل
فيتم الاستعداد لإطابة العلوم البديهية
بل
الكلية من التصورات والتصديقات فهي كليات تلك المحسوسات
البديهيات هي كليات يعني بتعبير فالبديهيات هي نتاج لتلك المحسوسات احنا عندما مثلا لمسنا النار شعرنا بحرارتها ليس كذلك فحكمنا بأن النار حارة ومحرقة وهكذا عندما نظرنا مثلا إلى شيئين واحد جزء من الشيء الآخر حكمنا بأن هذا الكل أعظم من ذاك الجزء وهكذا بل
وأما النظرية
وأما المعلومات النظرية بل
فإنها مستفادة من النفس أو من الله تعالى
فإنها مفاضة من النفس أو من الله تعالى إشارة إلى القضية الخلافية في أن المفيضة هو الله أم أن المفيضة النفس. لاحظتوا مسألة إفاضة البديهيات يبدو أنها لا خلاف فيها، الكل متفق على أن المفيضة للبديهيات هو الله عز وجل. هذا الترديد إنما كان وين؟ في المعلومات النظرية بس،
على اختلاف الآراء،
على اختلاف الآراء بس.
لكن بواسطة الاستعداد بالعلوم البديهية
بس.
أما في التصورات فبالحد والرسم.
الاستعداد في للمعلومات التصورية إنما يكون بالحد والرسم بس.
وأما في التصديقات فبالقياسات المستندة إلى المقدمات.
شوفوا القياسات المستندة الراجعة إلى ماذا؟ إلى الضروريات.
المسألة
السادسة عشر أيضا مسألة بسيطة ما عندنا شيء فيها. المصنف سيجري مقارنة بين مصطلحين، مصطلح العلم ومصطلح الإدراك. سيقف أولا على المراد من العلم وعلى المراد من الإدراك، وبعد أن يتضح المراد منهما راح يبحث بحث آخر. في البحث الآخر راح نتساءل بعد أن اتضح لنا المراد من العلم والمراد من الإدراك، ما هي النسبة بينهما بين العلم والإدراك؟ هل النسبة بينهما نسبة المساواة أم النسبة بينهما نسبة العموم المطلق أم النسبة بينهما التباين؟ واضح إن شاء الله. عندما سنوضح المراد من العلم سيتبين للأخوة أن العلم ليس له إلا معنى واحد، لكن عندما أنا أريد أكتب خارطة المطلب، لكن عندما نوضح المراد من الإدراك سيتضح لنا أن الإدراك له معنيان، فراح يصير عندي معاني ثلاث: معنى واحد للعلم ومعنيان للإدراك. بعد أن نوضح المعاني الثلاثة واتضح ليش المعاني الثلاثة، شيخ كرار يعترض يقول أنت تتحدث عن مصطلحين فمن أين جاءت المعاني الثلاثة؟ أقول لأن الإدراك فسر بتفسيرين له معنيان. بعد أن تتضح المعاني الثلاثة راح نقارن بين معنى العلم وبين المعنى الأول من معنيي الإدراك، ونقارن بين معنى العلم والمعنى الثاني من معنيي الإدراك، ثم سنجمع المعاني الثلاثة ونقارن بينها جميعا. واضح المنهجية إن شاء الله. العلم المراد من العلم معرفة الكليات. أنا ما راح هو يعبر بإدراك الكليات، لا، لأن احنا نسولف عن الإدراك، إلا إذا أردنا بالإدراك المعنى اللغوي للمعنى الاصطلاحي. فأنا راح أستعيض عن كلمة الإدراك حتى لا يلتبس المطلب على الأخوة، سأستعيض عن كلمة الإدراك بكلمة المعرفة. فالعلم هو معرفة الكليات. فعندما مثلا أتعرف على مثلا سواد هذه العبأة، وعلى سواد عمامة جناب السيد، وعلى سواد مثلا صاية جناب السيد الآخر، هل هذا هو العلم؟ الجواب لا، لأن سواد عمامة السيد وسواد عباءتي هذه جزئيات، أليس كذلك؟ اللي ينتج من هذه الجزئيات
يقال له علم. فإدراكي للون الأسود وإدراكي ومعرفتي باللون الأسود هذه كلية أم جزئية؟ جواب كلية. معرفتي للون الأسود اللي من مصاديق عمامة السيد وعباءة المتكلم و هذه المعرفة بالسواد الكلي يقال لها سيدنا يقال لها علم. فالعلم عبارة عن معرفة الكليات. كذلك مثل بمثال الطعم، مثلا إذا أدركت حلاوة هذا العسل وحلاوة هذا السكر وحلاوة هذا الطعام وحلاوة هذا الطعام، كل واحد على حدة، هذه لا يقال لها علم. نعم، إذا انتزعت من هذه الجزئيات معنى الحلاوة أو الطعم فذاك هو العلم. إذن العلم هو عبارة عن معرفة الكليات، وليس للعلم معنى آخر بحسب الاصطلاح. هذا واضح إن شاء الله. أما الإدراك، وقلت للإدراك هذه تسمع معنيان، المعنى والأخوة بعد ما أبين معنيي الإدراك هم راح يجرون المقارنة بين العلم وبين كل واحد من هذين المعنيين على حدة، ثم بين المعاني الثلاث. الإدراك بمعناه الأول هو معرفة، هم ما راح أقول إدراك، الإدراك بمعناه الأول هو معرفة الجزئيات. فمعرفتي لسواد هذه العباءة يقال له إدراك ولا يقال له علم، ومعرفتي بحلاوة هذا السكر أو هذا العسل يقال له إدراك ولا يقال له علم. فالمعنى الأول للإدراك هو معرفة هذا المعنى الأول، حتى بعد الشيخ كراف وجناب السيد يتكفلون بالمقارنة. المعنى الثاني للإدراك لا أوسع، الإدراك بمعناه الثاني المعرفة الأعم من أن تكون معرفة الكليات أو معرفة الجزئيات. فمعرفة الكليات والجزئيات مطلقة يقال لها إدراك بالمعنى الثاني. إن شاء الله واضح. الآن بعد نجري المقارنة، ما هي العلاقة بين العلم؟ يحتاج أقول بمعناه الأول؟ لا، لأنه ليس له لا معنى. ما هي العلاقة النسبة بين العلم وبين الإدراك بالمعنى الثاني؟ معنى الثاني ما هو؟ ما يعم الكليات والجزئيات. الجواب نسبة العموم والخصوص المطلق، العلاقة بينهما كالعلاقة بين الإنسان والحيوان، كالعلاقة بين النوع وبين الجنس. فإن الإدراك بحسب معناه الأريد اسمه بحسب معناه الثاني بمثابة الجنس، مو لأنه كما يشمل إدراك الكليات يشمل إدراك الجزئيات. فسيكون العلم نوع من أنواع الإدراك لكن بمعناه الثاني. خب كفيتك المعونة الشيخ كبار. أما العلم والمعنى الأول من معنيين الإدراك، الجواب العلاقة بينهما علاقة النوع للنوع كعلاقة الإنسان الأسد. ليش العلاقة بينهما علاقة النوع ليل النوع؟ أقول وذلك لأن العلم معرفة أريدتنا معرفة الكليات، والإدراك معرفة الجزئيات، ومعرفة الكليات ومعرفة الجزئيات، أو خلينا أقول العلم إدراك الكليات والإدراك بمعناه الأول إدراك الجزئيات، والعلاقة بينهما حينئذ ستكون علاقة النوع للنوع، علاقة الإنسان للإنسان. شلون؟ لأنهما يشتركان في جنس واحد اللي هو الإدراك، يشتركان داخلان تحت الإدراك لكن بيا معنى بالمعنى الثاني، فهما يشتركان في جنس واحد ويختلفان في الخاص أو في الفصل. فإن العلم إدراك نعم لكنه إدراك للكليات، والإدراك بمعناه الأول إدراك نعم لكنه إدراك للكليات. أما العلاقة بين المعاني الثلاثة، أقول العلم والإدراك بمعناه الأول نوعان داخلان تحت الإدراك بمعناه الثاني، فسيكون الإدراك بمعناه الثاني جنسا، والعلم والإدراك بمعناه الأول ماذا؟ نوعان داخلان تحت هذا الجنس. أقول واضح حتى إذا هي واضح مو؟ أعيدها. لا 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 شيخ. ها لا لا شيخ كاظم، شوف احنا اتعرفنا العلم بانه المعرفة، المعرفة بالكلية، وتعرفنا الادراك بمعناه الاول المعرفة بالكلية. اريد ان اروح للنظير وارجع حتى انت تجاوبني، ايش اعرف الانسان بانه حيوان ناطق، وايش اعرف الاسد بأنه حيوان زائر مثلا، مو زائر يعني شنو جهة كلاهما حيوان أليس كذلك؟ فهما مشتركان في جنس واحد، وين اختلفا؟ اختلفا في الفصول أو في أمثلة أخرى يختلفان في الخاصة مثلا، أليس كذلك؟ من أجل للعين أنا فهمت وين أنت تريد، من أجل العلم وأجل الإدراك بمعناه الأول كلاهما عرفته بالمعرفة أليس كذلك؟ العلم معرفة والإدراك بمعناه الأول أيضا معرفة، فهما يشتركان في المعرفة اللي هي ستكون بمثابة الجنس لهما أليس كذلك؟ نعم. وين افترقا؟ افترقا في متعلق المعرفة، في العلم المعرفة تعلقت بالكليات، وفي الإدراك بمعناه الأول المعرفة تعلقت بالجزئيات، وإذا كان الأمر كذلك فهما نوعان داخلان تحت الجنس واحد. لكن لعل أنت إشكالك شكار من هذه الجهة، أنا ما أتحدث عن أنواع حقيقية كما أتحدث عن الإنسان وال هذا جنس بمثابة الجنس أو بمثابة الجنس. يلا واضح هذا، هذا واضح إن شاء الله. بعد قمنا نفرق، أسأل الأخوة بعد ما هي العلاقة بين العلم والإدراك بمعناه الثاني؟ الجواب علاقة بينهما علاقة النوع للجنس. ما هي العلاقة بين العلم والإدراك بمعناه الأول؟ الجواب علاقة النوع للنوع. ما هي العلاقة بين العلم والإدراك بمعناه الأول مع الإدراك بمعناه الثاني؟ أقول سيكونان بمثابة النوعين الداخلان تحت الجنس الواحد اللي هو الإدراك، لكن بمعنى بمثابة الجنس. إن شاء الله واضح. طبق عبارة.
المسألة السادسة عشرة
بس.
في المناسبة بين العلم والإدراك.
في المناسبة مكان المناسب العلاقة بالنسبة.
قال وباصطلاح يفارق الإدراك مفارقة.
ها شنو وباصطلاح؟ من قال وباصطلاح؟ يعني مو دائما العلاقة بين العلم والجنس، علاقة النوع بال، العلاقة بين العلم والإدراك علاقة النوع بال، قال وباصطلاح. شنو هذا؟ يا ريت ترفعوا لي وباصطلاح وتخلوني على أحد تفسيري مكان الاصطلاح، على أحد تفسيري الإدراك بالكلمة.
وباصطلاح يفارق الإدراك مفارقة الجنس.
يفارق العلم الإدراك مفارقة بل
مفارقة الجنس.
ها يعني على أحد اصطلاحي الإدراك. من قال وباصطلاح؟ نفهم أن للإدراك أكثر من اصطلاح، أكثر من معنى. على أحد هذين المعنيين أو الاصطلاحين ستكون العلاقة بين العلم والإدراك علاقة النوع بالجنس، ويا إدراك من هذا الذي تكون علاقته بالعلم علاقة الجنس بالنوع، الإدراك بالمعنى الثاني بس.
وباصطلاح آخر
ها ها شوفوا هذا عدل الزقال باصطلاح وباصطلاح آخر. إذن هناك اصطلاحان، هناك معنيان، هناك تفسيران للإدراك بل وباصطلاح آخر.
وباصطلاح آخر مفارقة النوعين.
لا كون نكتبه. وباصطلاح آخر للإدراك تكون العلاقة بينهما، بين العلم والإدراك علاقة النوع للنوع. فعلى أحد الاصطلاحين علاقة بين العلم والإدراك علاقة الجنس والنوع، وعلى الاصطلاح الآخر العلاقة بينهما علاقة النوع بالنوع. إن شاء الله واضح. بل
أقول اعلم إن العلم يطلق على الإدراك للأمور الكلية
بل
كاللون والطعم مطلقا.
شوف هو عبر بالإدراك بل
ويطلق الإدراك.
شنو هاي مطلقا شيخنا؟ شنو هاي مطلقا؟ مرة أخرى العبارة سيدي. أعلم
أن العلم يطلق على الإدراك للأمور الكلية كاللون والطعم مطلقا.
شنو كاللون والطعم مطلقا؟ مكان مطلقة تقبولي كاللون الكلي والطعم الكلي. ليش قيدناه بالكلي؟ لأن الجزئي ليست، لأن معرفة الجزئيات ليست بل.
ويطلق الإدراك على الحضور عند المدرك مطلقا
بل فيقول الحضور عند المدرك أو عند المدرك، الحضور عند المدرك مطلقا. شنو أراد مطلقا؟ هاي إشارة إلى المعنى الثاني سادس المشايخ. من معنى احنا قلنا الإدراك له معنيان، مطلقا هاي كتبولي سواء كان المدرك بالفتح، الحاضر لدى المدرك بالكسر، سواء كان المدرك كليا أو كان جزئيا. وهذا يا إدراك اللي يشمل الكليات والجزئيات، الإدراك بالمعنى لا نحتجه بل
فيكون شاملا للعلم وللإدراك.
أريد اسم يكون. فيكون الإدراك بهذا التفسير، الإدراك بالمعنى الثاني شاملا بل بمثابة
فيكون شاملا للعلم وللإدراك الجزئي.
والإدراك هذا إشارة إلى الإدراك بالمعنى الأول.
أعني مدرك بالحس.
أعني 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 هذا أعني تفسير علم للإدراك الجزئي. مو هو قبل هذا ما سولفنا عن الإدراك بالمعنى الأول؟ لو ما مسولف فراح يبين من قال الإدراك الجزئي شنو اللي هذا. قبل شوية قال الإدراك مطلقة اللي فسرناه بالإدراك للكليات وللجزئيات، ثم قال الإدراك الجزئي مرادة من الأعني هاي تفسير للإدراك الجزئي. شنو الإدراك الجزئي؟ هذا الإدراك الذي يختص بمعرفة الجزئيات. أعني سيدنا
أعني المدرك بالحس.
أعني المدرك بالحس، والحس يدرك كليات. والله جاوبوني ها أحد يجرب والله يدرك ماذا؟ طعم هذه الدجاج لازم تسوي مركز دجاج سيدنا. واضح ان شاء الله مو جيد بس عزيز.
كهذا اللون وهذا
الطعم. شوف كهذا اللون وهذا الطعم بس. بل.
ولا يطلق العلم على هذا النوع من الإدراك.
ها ها العلم لا يطلق على معرفة الجزئيات. لما؟ لأن العلم معرفة الكليات. بل.
ولذلك لا يصفون الحيوانات العجب.
لا يقال ماذا الحيوانات عالمة. نعم يقال لها مدركة. بل.
لا يصفون الحيوانات العجم بالعلم.
بل.
وإن وصفوها بالإدراك.
بالإدراك. بل.
ويكون الفرق بين العلم والإدراك مطلقا على هذا.
مثلا هالتشيء بعد مطلقا. فتكون العلاقة بين العلم وبين الإدراك مطلقا. شيلوا المطلقا. وبين الإدراك بالمعنى الثاني اللي هو بين قوسين يعمل. كليات والجزئيات بلدي.
على هذا الاصطلاح.
على هذا الاصطلاح الثاني بلدي.
فرق ما بين النوع والجنس.
والجنس بلدي.
والجنس النوع هو العلم.
بلدي.
والجنس هو الإدراك.
والجنس هو الإدراك. لكن يا إدراك. بالمعنى الثاني.
وقد يطلق الإدراك باصطلاح آخر على الإحساس.
بلدي. على الإحساس. شنو الإحساس؟ يعني معرفة الجزئيات. بلدي.
لا غير.
لا غير يعني لا يعمها إلى غير يعني ولا يعم الكليات فقط يختص بالجزئيات.
فيكون الفرق بينه وبين العلم.
أريد الهاء في بينه. فيكون الفرق بينه بين الإدراك لكن بالمعنى الأول اللي يسمى الإدراك الجزئي.
وبين العلم هو الفرق ما بين النوعين الداخلين تحت الجنس.
تحت الجنس اللي هو الإدراك بالمعنى الثاني.
وهو الإدراك مطلقا.
هاي وهو هذا وهو هذا بيان للجنس بس.
وهو الإدراك مطلقا.
وهو الإدراك مطلقا. شو الإدراك مطلقا؟ يعني ما يعم الكليات والجزئيات. انتهت من المطلق. بيت ثاني. إن شاء الله. إن شاء الله تتم مسألة وشروع في مسألة جديدة غدا. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.